بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما معنى هذه الآية عما كانوا يعملون؟ وما المقصود بقوله عما كانوا يعملون؟ نعم، عن أعمالهم التي أصلها وأعظمها قول لا إله إلا الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس: فاصدع بما تؤمر، أي أمضه، وفي رواية: افعل ما تؤمر. وكلا الأثرين ضعيف عن ابن عباس، فقوله امضه من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وقوله افعل ما تؤمر مسلسل بالعوفيين الضعفاء، ولكن هذا هو المعنى، وهو كقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية أن الصدع في هذه الآية يحتمل معنيين، المعنى الأول أن المراد به الإظهار، أي أظهر ما تؤمر به وبلغه علنا على رؤوس الأشهاد. إذن اصدع بمعنى أظهر. والمعنى الثاني قد يكون المراد به التفريق والشق في الشيء الصلب. قال: والمعنى أي فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه. فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه. وأيضا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ومحمد فرق بين الناس. فهو يفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر بما دعا إليه من التوحيد الخالص والعبادة والطاعة والولاء والبراء. قال رحمه الله: وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة. فاصدع بما تؤمر بمعنى اجهر بالقرآن في صلاتك، وهذا ثابت عن مجاهد، ولكن الآية أعم من ذلك، فليس خاصا بالصلاة بل أعم من ذلك. وقد ثبت عن عبد الرحمن بن زيد عند ابن جرير أنه قال: اصدع بالقرآن الذي أوحي إليك أن تبلغهم إياه، الذي أوحي إليك أن تبلغهم إياه. قال: وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه. سبب النزول ضعيف لأنه من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وكأنه حصل تصحيف في هذا الأثر، فإن الذي رواه ابن جرير من طريق موسى بن عبيد الربذي عن أخيه عبد الله بن عبيدة وليس عن عبد الله بن مسعود. موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة، فهو ضعيف، ومع كونه ضعيف أيضا مرسل، فلا يصح هذا، لا يصح. عندكم عن عبد الله بن مسعود؟ ها؟ طيب، في تفسير ابن جرير عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا. المهم ضعيف. قال: وقوله: وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. هذا تأييد من الله لنبيه وتسلية له، ما دام أنه على الحق فلا تبالي بالمخالفين، فالله كافيك وكافي من اتبعك واقتدى بك. أعرض عن كل من يستهزئ ويعرض، واصدع بالحق، وهكذا ينبغي أن يكون كل مؤمن. قال: وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله. وإذا أراد حامل الحق أن ينشر الحق ولكنه ينتظر كلام الناس وآراءهم وإعراضهم، فيخاف أن يبلغ الحق إلا إذا رضوا عنه، فهذا لا يستطيع أن يبلغ شيئا ولا يستطيع أن يقول شيئا. ولكن: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاقوا ما لاقوا في سبيل تبليغ دعوتهم وهم أنبياء، فما بالك بغيرهم. قال: ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تخفهم، فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهناك قول آخر كما في تفسير ابن عطية وأضواء البيان في تفسير هذه الآية، أن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر أمر بالإعراض عن المشركين، أمر بالإعراض عن المشركين، ثم نسخ هذا بآيات السيف، وأنه لا يتركهم بل يدعوهم ويجاهدهم. وهذا القول الذي ذكر في تفسير ابن عطية وغيره قد جاء في تفسير ابن جرير عن عبد الله بن عباس وعن الضحاك، ولكنه لا يصح عنهما. فأثر ابن عباس مسلسل بالعوفيين الضعفاء، وأثر الضحاك من طريق جويبر ابن سعيد وهو متروك. ولكن كما هو معلوم من الآيات والأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بالجهاد من أول أمره، بل أمر بالصبر والتحمل والدعوة والإعراض عن أذى المشركين، ثم بعد ذلك أمر بالجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وكان هذا أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الجهاد بالسيف. قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا عون بن كهمس عن يزيد بن درهم، ويزيد بن درهم ضعفه ابن معين، عن أنس قال: سمعت أنسا يقول في هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم، فجاء جبريل أحسبه قال، فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا. وهذا ضعيف، لكنه يكفينا الآية: إنا كفيناك المستهزئين. وقد كفاه الله عز وجل فأهلك كثيرا منهم وآمن بعضهم. قال: وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير 5 نفر من قومه كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم، من بني أسد بن عبد العزة بن قصي الأسود بن المطلب أبو زمعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه، لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه، فقال: اللهم أعمي بصره واذكله ولده. ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومن بني سهم بن عمرو ببعضها عمر ابن هصيص ابن كعب بن لؤي العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم. ومن خزاعة الحارث بن الطلاطلة ابن عمرو بن الحارث بن عمرو بن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين، إلى قوله: فسوف يعلمون. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي. ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حبنا أو حبنا. قال هنا: والحبن هو الذي يعرف بالاستسقاء، مرض الاستسقاء. ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارة، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش أو الخدش وليس بشيء فانتفض به فقتله. ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فوقص على شبرقة وهي شجرة كثيرة الشوك فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحا فقتله. وهذا مرسل أو معضل، فابن إسحاق يرويه، وابن إسحاق ليس بصحابي بل ولا تابعي بل تابع التابعي، فلا يصح حديث في سبب نزول هذه الآية: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا يصح هذا. ولكن كثير من هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث كفى الله عز وجل نبيه أذاهم واستهزاءهم وأهلك كثيرا منهم، وبقي غيرهم كأبي جهل بن هشام وأمية بن خلف وغيرهم ممن أهلكوا يوم بدر. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد وهو مجهول عن رجل مبهم عن ابن عباس قال: كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم، ضعيف. وكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق عن يزيد عن عروة بطوله، إلا أن سعيدا يقول الحارث بن عيطلة وعكرمة يقول الحارث بن قيس. أثر سعيد بن جبير في طريق ابن حميد شيخ ابن جرير وهو متروك وقد كذب، وأثر عكرمة صحيح عنه لكنه ليس بموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى إلى الصحابة. قال الزهري: وصدق، هو الحارث بن قيس وأمه عيطلة، وهذا لا يصح عن الزهري، فيه أبو بكر الهذلي البصري وهو ضعيف. قال: وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة، وتحديدهم بالخمسة أو السبعة يحتاج إلى دليل مرفوع، وإن كان هذا ثابت عن قتادة ومقسم. وقال الشعبي: كانوا سبعة، وهذا في عنعنة هشيم بن بشير وهو مدلس. قال: والمشهور الأول، والآية عامة في كل المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحصرهم في خمسة أو سبعة هذا يحتاج إلى دليل. فامرأة أبي لهب من أولئك المستهزئين، وأبو لهب كذلك يدخل في هذا، وقد كفاه الله عز وجل إياهم. أليس الله بكاف عبده؟ وإنما يأتي الخلل من الداخل، يأتي الخلل من العبد إذا كثر أعداؤه وعنده خلل تحصل له الهزيمة والضعف. أما إذا كان متعلقا بالله عز وجل واثقا بنصره معتمدا عليه عاملا بشرعه ظاهرا وباطنا فالله كافيه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وإنما يحصل الضعف الحسي والمعنوي فيتسلط الأعداء. قال وقوله الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال ابن عطية وهذا فيه تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له من أقوال المشركين، وهذا يدل على أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر فيصاب بالضيق من كلام المشركين وأذيتهم، فهو بشر، ولكنه أرشده سبحانه وتعالى إلى العلاج النافع وإلى السلاح القوي في مواجهة ما يلاقيه، الإقبال على العبادة وكثرة التسبيح والمداومة على الطاعة حتى الممات. قال أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض صدر وضيق فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله، وتوكل عليه فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة، ولهذا قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وقد جاء من حديث معقل بن يسار أيضا أن الله قال يا ابن آدم صل لي أول النهار 4 ركعات أكفك آخرة، هو حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال ورواه أبو داود والنسائي عن من حديث مكحول عن كثير بن مرة بنحوه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وهذا حديث حذيفة وفي الصحيح المسند وأيضا حسنه العلامة الألباني. وجاء عن رجل مبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، أي الصلاة. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.